بسم الله الرحمن الرحيم. قد عرفنا في المبدأ السادس أن الكائنات والكمالات لا تصير فحسب نتيجة فعل وانفعال بين منفعل وفاعل، بل أيضا نتيجة الارتباط مع موجودات أخرى بعينها خادمة لعملية التكون والاستكمال وفي ظل غياب أخرى مزاحمة. ومع ذلك يوجد هنا أيضا أحكام وهمية تضاد هذا المبدأ، وهي ناشئة كما هي الحال دائما من الاعتماد على أحوال الخيال الذي نقدر فيه على الاحتفاظ بفعلية الأثر الذي تخيلناه دون الحاجة إلى ملاحظة مقارنته لما يخدمه أو حتى ملاحظة مقارنته لما يزاحمه. هنا مقارنته لما يزاحمه، حيث نجد قدرتنا على الاحتفاظ بتخيل موجود متكون دون لحاظ أي شيء آخر عدا، فننتقل من استغنائنا في الإبقاء على ما تخيلناه عن ملاحظة أي شيء عداه في خيالنا إلى الحكم على ما يتكون ويستكمل بأنه لا يحتاج إلى أي شيء آخر ليصل إلى غايته أو ليبقى على ما هو عليه. فرغم إقرارنا بأن الفعل والانفعال يحصلان نتيجة لمنفعل وفاعل، إلا أننا نجد قدرتنا على الاحتفاظ بصورة الانفعال حين جريانه أو بصورة نتيجته بعد تمامه وكف الفاعل عن الفعل دون أن نحتاج إلى ملاحظة أي شيء آخر، فنحكم على إثر ذلك بأن ما يتكون وما إليه يصير التغير إنما يبقى على حاله بعد تمام التكون والتغير دون دخالة ما عدا، فنكون بذلك حاكمين على الأشياء على وفق حالها في الخيال، رغم أن حالها في الخيال مناقض تماما لحالها في نفسه، وذلك أن المنفعل مجرد قابل. بالتالي كما كانت فعلية النتيجة يعني اكتمال المستعد بالكمال أمر زائد على ذات المستعد وليس للمستعد بالذات، إلا بوصفه أمرا مستعدا له بالذات، يعني اكتماله به ليس اكتمالا بالذات. بالتالي كما كانت فعليته النتيجة يعني كما كان اكتماله بذلك الكمال والجريان الانفعال نحو غايته وبلوغ ذلك الكمال وتمامه متضمنة لفعل فاعل، يعني متضمنة لتوسيط غيره وقابلية المنفعل واستعداده هو يعني وغياب ما يزاحمهما، فكذلك فعالية يزاحمهما يعني يزاحم عملية الاستكمال أو عملية الاكتمال بالكمال الذي يكمله به غيره، فكذلك فعالية انحفاظها، فعالية انحفاظ ذلك الكمال متضمنة لتوفر ما يخدمها وغياب ما يزاحمها ولما يحفظها. أما ما يخدمها فإما بأن يكون في المنفعل نفسه كجزء آخر منه، يعني يكون هو اكتمل من جهة ما، يكون هذا الكائن مركب من عدة أمور فيه عدة جهات، اكتمل من جهة ما بكمال ما بخاصية ما بتوسط الفاعل، وهو له خاصية أخرى، هذه الخاصية الأخرى بعد اكتماله من تلك الجهة يكون لها دور ولا يكون لها أثر في جعله منحفظا أو جعله واجدا يعني باقيا على ذلك النحو كجزء آخر منه وخاصية أخرى فيه مضافا إلى الجزء والخصية القابلة للانفعال، أو يكون موجودا آخر مقارنا بحيث يحفظ نتيجة الفعل أو يفعل ما يقيه من الأفعال المضادة. أما غياب ما يزاحمها فألا يقارنها ما يفعل أفعالا مضادة لجريان الانفعال إلى غايته أو لانحفاظه بعد تمامه، يعني بدوش يكون في الأمر المضاد لفاعله والأمر المضاد لاكتماله بذلك الكمال وتلك النتيجة، وهذا واضح في كل ما يتكون وفي كل ما يصنع. فطالما أن أو ما دام المنفعل مجرد قابل فهذا يعني أنه ليس واجدا بذاته وبما هو بعينه لذلك الانفعال أو لذلك الكمال، يعني ليس مكتملا بالذات بل بذات أو ذوات أخرى تفعل وتحفظ سواء كانت جزءا معه ضمن كل حاو لها أو أمرا خارجا عنه. فالبناء يبني المنزل والشجرة تثمر، ولكن حصول البناء والإثمار وبقاء المنزل والثمرة رهن بفعلية ما يحفظه، لأنه ما اكتمل بذلك الكمال هو مجرد مستعد، ما اكتمل بذلك الكمال من الجهة التي اكتمل بها يعني اللي هي جهة الاستعداد هي ليست مكتملة بذاتها، وما ليس بذاته وما بذاته أو ثم ما ليس بذاته، وما ليس بذاته إنما يكون ذاته بتوسط ذات أخرى وبما هو مرتبط بذات أخرى. ومع ذلك فإن الحالة الخيالية في النظر إلى الموجودات تغري بالتمسك بما يضاد هذه المعرفة، أعني النظر إلى الموجودات في تكونها وفعليتها بمعزل عن ترابطها وتشكلها كأجزاء من كل. وهذا يعني هذا وما سبق أيضا يعني يندرج عادة تحت الكلام، لأنه هل مثلا يقولوا هل الممكن يحتاج إلى الفاعل بعد فعليته، يعني استغناء الممكن عن المكون بعد تكوينه. والفكرة هي أنه ليس بذاته، ما اكتمل عليه ليس له بالذات، فإذا ليس له بالذات فهذا يعني أنه إنما يكون مكتملا عليه حدوثا، يعني سواء ابتداء أو استمرارا إنما يكون بتوسط غيره، لأنه استعداده باق وهو هو. ولكن نحن نستطيع أن نتخيلها بنحو آخر، حيث نتخيل كل واحد من المتكونات لوحده انطلاقا من تمايز الموجودات وقدرتنا على ملاحظة كل واحد منها منعزلا، وذلك نظرا إلى أن طبيعة اللحاظ هي الفصل والعزل لما نلحظه عما عداه. يعني طبيعة الإدراك هي التمييز، والتمييز يعني عزله عما عداه، ملاحظته دون سواه. ثم ولأجل ما تبدو عليه الموجودات من تمايز وما يوجبه هذا التمايز من انفصال في الملاحظة، يعني في مقام الإدراك والملاحظة، نفس عملية الإدراك هي ذلك، فإننا نعمد إلى إسقاط حال الموجودات في مقام الممارسة الذهنية الخيالية على حالها في نفسها، فيبدو لنا الممتنع ممكنا والمحال جائزا. ولأجل ذلك كان العاجز عن التمييز بين أحوال الأشياء في أنفسها وعن أحوالها بحسب مقام تخيلها ومقام ملاحظتها الذهنية عاجزا عن دفع حكمه الوهمي بإمكان بقاء ما يتكون بالفعل دون فعلية ما هو مبدأ بالذات لبقائه، أو دفع غيره من الأحكام الوهمية التي سبقت الإشارة إليها وستأتي الإشارة إلى غيره. وامرؤ كهذا مضافا إلى احتياجه للتدريب على إتقان التمييز بين أحوال مقام التخيل يعني أو ما يعرض المعقول عن الشيء في الذهن من حيث أنه في الذهن، والمعقولات أنفسها أو أحوال الشيء في نفسه، مضافا إلى احتياجه للتدريب على إتقان ذلك وجعل طلب المعرفة الصائبة ملكة عنده، بحيث يكون ما يفتش عنه وما يبحث عنه في مقام المعرفة أمر صار ملكة عنده، فإنه يحتاج أيضا إلى أن ينزل إلى الأمثلة الجزئية ليرى عدم انطباق حكمه الوهمي عليها، وذلك كله يستدعي بذلا للجهد والوقت. طبعا نزول الأمثلة الجزئية هو فقط للتمكين من التعقل والتمكين من الالتفات، فإذا ما تعقل حكم، لا أن المثال الجزئي هو السبب. هذا ليس استقراء، هذا تتبع، اللي يسموه استقراء هو تتبع الجزئيات. تتبع الجزئيات يكون لعدة أسباب، أحد هذه الأسباب هو أنه أنت تجي تستخلص حكما من خلال ما استقرأته، من خلال اشتراك ما استقرأته بذلك الحكم، فتحكم هذا الحكم الإحصائي قائم على الإحصاء. هذا هو الاستقراء بالمعنى الدقيق اللي هو ليكون علة للحكم، لذلك هو محدود بحدود الجزئيات. وهنا الحس والتتبع الحسي كان العلة في الحكم. أما التتبع الآخر، التتبع اللي بيكون هو لتحصيل التعقل ثم إذا ما تعقلت حكم، هذا ليس من الاستقراء بالمعنى الاصطلاحي اللي متداول، وهذا التجربة التي ليست هي من الاستقراء بالمعنى المتداول. ولكن قد يستعمل مصطلح الاستقراء ويعنى به تتبع الجزئيات مطلقا كما استعمله أرسطوطاليس. من لم يفهم أرسطوطاليس يستعمل الاستقراء بمعنى الذي هو متداول عند القارئ، فذهب إلى أمور المقصود. طبعا هذا كله يستدعي بذلا للجهد والوقت وتحملا لألم تقبل فكرة عجزه عن جودة التمييز وحاجته إلى التدريب، أي تحمل عناء التخلص من الأحكام الانفعالية التي تستحوذ عليه. ويشتد الأمر عليه فيما إذا كان متخصصا في علم من العلوم الأخرى أو خبيرا بالأقوال والنزاعات وتاريخ الأفكار، وينظر إلى هذه الخبرة أنها خبرة في العلم نفسه غافلا عن الفرق بينهم. هذا كله يقودنا إلى نقطة، يعني حينما نعلم بأن عملية الإدراك تواجه هذه الموانع، فمن يريد أن يعلم شيئا أو أن يبين شيئا، ومن هنا ينبغي لمن يريد أن يعلم أمرا ما أن لا يجعل غرضه إقناع الآخرين وجعلهم موافقين له في أفكاره، بل أن يجعل غرضه مشاركته لهم ما يعلمه حينما يجد قابليتهم جزءا أو كلا لتلقي ما يشاركهم به. ليش؟ لأن التعليم مشاركة العلم وليس تلقين النتائج، والمشاركة نفسها لا تكون بالفرض، بل هي مشاركة بأن يمارس المتعلم عين ما مارسه المعلم ووصل من خلاله إلى العلم. فإن قدر المتعلم على المشاركة والقيام بسلوك طريق العلم والتخلص من موانعها حينما ألقي إليه الأمر فبها ونعمة، وإلا فهناك موانع داخلية، هذه رفع الموانع الداخلية ليست من وظيفة المعلم أو وظيفة صاحب الفكرة، وأيضا هي أمور رفعها بيد نفس المتلقي، بل رفعها يتوقف على أمور غير مرتبطة بعملية التعليم والتعلم، بل مرتبطة بأمور بالتربية أو بالتخلص من الاستحواذ بمبادئ الممارسة المعرفية. لذلك يترك لحاله، عسى أن يقوم بينه وبين نفسه تدريجيا بالقدرة عليها والتخلص من موانع. هذا كله بالنسبة إلى الأحكام الوهمية التي قد تنشأ في مواجهة المبدأ السادس. ما يواجه المبدأ السابع هو المقابله، وهو أن الكون كل عرضي وكل الموجودات مجرد مجموع ما يوجد. عرفنا في المبدأ السابع كيف أن الكل الذي نحن جزء منه عبارة عن كل جوهري نسميه الكون والعالم، وأن الموجودات ضمن الكون عبارة عن أجزاء من كل في جوهري، يعني إنما تكون ما تكونه بأنها أجزاء من الكل، وإن كنا نستطيع في أذهاننا أن نفرضها مستقلة، ولكن هذه الاستطاعة إذا أغفلنا أنها مجرد حال ذهني انقدنا إلى شيء آخر، بحيث إن أي واحد منها لا يكون هو بعينه إلا كجزء من الكل وكجزء مع سائر الأجزاء وفق نحوين من التسلسل الطولي والعرضي الخادم في تكون الأكمل منها واستكماله. إلا أن الاتكال على الأحوال الخيالية والذهنية للموجودات يضعنا أمام حكم مضاد لهذه المعرفة، وهو أن الكون مجرد مجموعة للموجودات المجتمعة خارج أذهاننا، أي كل عرضي، وأن كل واحد من الموجودات مجرد جزء عرضي منه، يعني عرضيا يكون هو نفسه بمعزل عن ارتباطه ضمن الأجزاء، أي عضو في مجموعة الموجودات، حيث نكتفي في تصورنا للكون بتصور فضاء فسيح بلا حدود خارج أذهاننا تتوزع فيه جملة من الأشياء دون الاستحضار التفصيلي لعلاقاتها الجوهرية فيما بينها والارتباطها المتخاذم في حركتها وتكونها واستكمالها. طبعا من إدراك هذه النقطة اللي هي يعني أولية الإدراك بمجرد ملاحظة الكائنات، نشأت فكرة اللي بيسموها أثر الفراشة، بيقول لك إنه إذا تغير شيء واحد في الماضي لكان الكون بنحو آخر والكائنات بنحو آخر، فهي راجعة إلى هذا الارتباط الذاتي بين الأشياء. ونكتفي في تصورنا للموجودات المتغيرة بالتوجه إلى أبرز الأشياء المتغيرة والمتحركة، وسيحضر في من معنى التغير أبرز أنحائه عندنا. نقول إنه لما نتصور الموجودات المتغيرة بأنه نتوجه إلى تغيرها والتغير والحركة، مجرد ما لك تغير وحركة أول شيء شو بيخطر ببالك؟ أبرز أنحائه شو هو؟ الانتقال في المكان، هو الانتقال من مكان إلى مكان. وسنستحضر من معنى الترابط ما يظهر عليه في الحس والخيال من التقارن والتعاقب والانتشار، دون الالتفات للفعل التام إلى ما يتضمنه كل ذلك، دون ملاحظة علاقة الاستعداد والاكتمال والتكميل والمزاحمة والتخادم، هذه العلاقة الطولية والعرضية، ودون أن نلاحظ أن التغير هو عبارة عن اكتمال المتغير أو خروج أو اكتمال المتغير بكمال كان عادما له وفاقدا له بتوسط أمر غيره، ودون ملاحظة أن المتغير ليس بذاته ما تغير إليه، وأنه بما أنه ليس بذاته فإذا بذات أخرى وبتوسط شيء آخر. فننظر إلى الأشياء على أنه هي مجرد لها هذا النوع من الترابط والتركيب، مثل ما نحن نعمل بأذهاننا، بعد ما نفصلها نجي نركبها، نفكر أنه هي تركبت أو ننظر إلى تركبت بهذا النحو الحرارة. إلا أنك قد علمت أن السبب الأساس وراء ذلك هو أن الممارسة الذهنية تقوم على الممارسة على التمييز والفصل بين الأمور التي ندركها، بحيث يصير كل واحد منها موضوعا مستقلا لإدراكنا نقدر على التوجه إليه بمعزل عن التوجه إلى غيره، وذلك أنه لا يصير مدركا عندنا بعينه إلا بأن نتوجه إليه بمعزل عما عداه. ولأجل ذلك كنا نقوم في إدراكنا المركب بأن نعيد بناءه في أذهاننا في طول التمييز بين كل واحد من أجزائه على حدة، فنركب بينها ليتشكل عندنا منها مركب ما، ثم إذا ما أدركنا المركب ككل صار حاله في أذهاننا كحال كل جزء منه بإزاء الجزء الآخر، بحيث يتميز عندنا وينفصل في الذهن وكأنه مستقل عن كل واحد من أجزائه منفردا، يعني بصير الصورة والشكل محدد خارجي، أو يعني هو أول ما يعني الأسرع إدراكا عنه تماما، كما يتميز ويستقل في تصورنا كل واحد من أجزائه بالنسبة إلى الآخر، أو كما يتميز ويستقل كل مركب بالنسبة إلى مركب آخر. ومن هنا ولأجل هذا الانفصال والاستقلال القهري الذي تفرضه نفس عملية الملاحظة والتمييز، كانت الأشياء المدركة لتبدو لنا وكأنها مستقلة في نفسها عن بعضها البعض، ويبدو لنا ارتباطها وتركبها تماما كما يحدث نتيجة لأحوالها في مقام الملاحظة الذهنية والخيالية، ويتعزز الأمر كما علمت بعد وضع الألفاظ وصيرورة كل واحد منها متصورا عندنا بلفظ يخصه، بحيث أن العلاقات والارتباطات نفسها تصير لها ألفاظ خاصة وتبدو في ذهننا كما لو أنها أمور مستقلة تترابط وتتركب مع أطرافها، حتى العلاقات نفسها لما نحن عن الحضر نحو مستقل عن حط لها ألفاظ وكأنه عم بتصير العلاقات والنسب أشياء كائنة بنحو أولي، ونقوم بالتركيب بينها في الذهن كما نضع الألفاظ بحذاء بعضها البعض. فنقول الفوقية والتحتية والأبوة والبنوة والعلية والفعلية والانفعال والتقدم والتأخر، فيبدو كل واحد منها كأنه شيء مستقل. والآن بما أننا نحن الذين نقوم بالربط والتركيب بينها فيما يبدو لنا وكأنه فضاء الذهن، كانت تبدو جميعا أمورا منفصلة لا يجمعها في فضاء الذهن إلا أفعالنا الذهنية، وكنا ننظر إلى وجودها على أنه وجود خارج الذهن فيما يبدو لنا وكأنه فضاء خارج الذهن، أي عالم الموجودات والأشياء، وبالتالي ننظر إليها على أنها توجد وتتركب وترتبط خارج الذهن كما نقوم نحن في أذهاننا بالربط والتركيب بينها. وما أننا ننظر إلى كل واحد منها مستقلا ثم نقوم بالربط والتركيب، كنا نرى أن كل واحد منها هو ذاته بمعزل عن عملية الربط والتركيب التي نقوم بها، وبالتالي كنا نرى ارتباطها وتركبها مجرد أمر عرض لها، مما يعني أننا سننظر إلى وجودها خارج ذهننا على أنه أيضا اجتماع وتركب عرض لها، وأن العالم الخارجي مجرد مجموعة هذه الأشياء المجتمعة معا في فضاء واسع على شاكلة اجتماعها في فضاء الذهن، وأن اجتماعها خارجه على شاكلة اجتماعها داخله. ثم نستمر بما أننا نقدر على تخيل أنحاء كثيرة من الارتباط والتركيب بينها مع الاحتفاظ باللفظ الدال على كل واحد منها، وكنا لأجل ذلك قادرين على تخيل عوالم وأكوان كثيرة بأنحاء مختلفة، وقد يصل الاتباع الحرفي والدقيق لأحوالها في ذهننا إلى تخيل الأشياء أنفسها بخصائص مختلفة بما في ذلك القضايا الرياضية، بحيث تجد من يدعي أن هناك عالما آخر من العوامل عوالم اللامتناهية، حيث يكون واحد زائد واحد فيه يساوي 13 مثلا وليس اثنين، كما تجد من يتخيل بأن خصائص الأشياء أمور جعلت لها وركبت معها، وكأن المركب نفسه شيء مستقل عن أجزائه ثم جعلت له تلك الأجزاء والخصائص. ثم نجد آخر يتعدى عن ذلك بحيث يبقي على اللفظ الذي ندل به على شيء ما، ويتخيل أنه هو عينه قد يكون بخصائص مختلفة في عالم آخر، إلا أن أغلبنا لا يسير إلى هذا الحد من التطابق مع الأحوال الذهنية، بل يقتصر في تخييله للأشياء على الأمور التي يجهل خصائصها وطبائعها، فيتخيل لها أفعالا وانفعالات مختلفة عن تلك التي نجدها عليه في عالمنا دون التعدي إلى أجزد من ذلك. ليش؟ لأنه لا يدرك الخصائص ولا يدرك مقومات هذه الأفعال وما يلزم بالذات عن هذه الأفعال عن هذه الخصائص، فهو يلحظ الكل، فيمكن أن يفرض له أفعالا أخرى غير مناسبة لخصائصه لأنه لا يلتفت إلى تلك الخصائص بشكل مباشر. ورغم أن هناك مراتب مختلفة من السير وفق الأحوال الخيالية، إلا أن المسوغ الأساس لكل هذه الممارسات مهما اتسعت أو ضاقت هو القدرة الخيالية على الربط والتركيب انطلاقا من التمايز والانفصال الذهني لكل ما ندركه حينما ندركه، خصوصا بعد وضع الألفاظ واقتصارنا في الإدراك على استحضار المجمل للمعاني عبر استحضار ألفاظه. إلا أنك قد عرفت أن ما بذاته أولا ثم ما ليس كذلك، وأن كل شيء عبارة عن شيء محدد، وبالتالي لولا التمايز الذاتي والجوهري لما كان بالإمكان التكلم عن أي شيء، ولولا أننا ننظر إلى الألفاظ الدالة على الأشياء المتصورة كأشياء متمايزة في نفسها لما أمكننا الكلام عن تغيرها، وعن أن الأشياء الدالة عليها بنحو مبهم ومجمل تكون بخصائص وصفات مختلفة لما أمكننا أن نفعل ذلك. ولولا النظر إلى الخصائص والصفات على أن كل واحد منها هي نفسها لما أمكن الكلام عن تغيرها بالنسبة إلى الشيء عيني. يعني حتى هذه العملية من الاعتماد على الأحوال الذهنية هي تكون عملية فصل وتركيب عرضي في مقام ما، وتكون إهمال وإخلال بأن الأشياء هي ذاتها بخصائصها وأنها كائنات محددة وأنها تكون وفقا لخصائصها يكون في مرتبة ما دون أخرى، وإلا نحن اعتمادا على هذه الأمور كنا نقوم بهذه اعتمادا على هذه الأمور في مرتبة متقدمة نقوم بهذا التركيب العرضي في مرتبة متأخرة. حتى لما أنت عم تقول أنه يكون في عالم آخر بخصائص أخرى، فأنت تنطلق من أن الخصائص مختلفة وأن بالتالي الأفعال وأن الأفعال مثلا مرتبطة بالخصائص. قرأت الأمر في مقام النظر إلى هذا الكل لأن تلحظه بنحو مجمل تقوم بفرض خصائص مختلفة له، ويبدأ النظر إلى الخصائص والصفات على أن كل واحد منها هي نفسها واحدة منها هي نفسها لما أمكن الكلام عن تغيرها بالنسبة إلى الشيء عيني، وعن كون الشيء الواحد واجدا أو غير واجد لها. وهذا يعني أن كل ما نفعله في انطلاقنا من الأحوال الذهنية هو أننا نحول النظر من الموجودات أنفسها إلى التصورات أنفسها، وبدل أن نميز في الموجودات أنفسها بين ما بذاته وما ليس كذلك، وبدل أن نلاحظ التمايز الجوهري بين الموجودات صرنا نلاحظ ما بذاته من الألفاظ والتصورات وما ليس كذلك، ونلاحظ التمايز الجوهرية بينها، ثم ننطلق منه لبناء عوالم مختلفة وفرض فرضيات مخالفة لحال الموجودات في نفسها، ونتكل على القدرة الخيالية لتسويغ الحكم بالإمكان الحقيقي. وبالتالي كما كان كل من التمييز بين ما بذاته وما ليس بذاته من الألفاظ والتصورات بالنسبة إلى بعضها البعض وإدراك تغايرها انطلاقا من التمايز الجوهري بينها، هذان الأمران كما كانا يشكلان أساسا لأصل إمكانية القيام بالممارسة الإدراكية وعملية الربط والتركيب، فكذلك بالنسبة إلى الموجودات أنفسها كان التمايز بين ما بذاته وما ليس بذاته وارتباط ما ليس بذاته بذات بما بذاته كان هو الأساس لكون الكائنات ولتشكل الموجودات. إذ لم تكن هذه المعارف أساسا لإمكان أصل الممارسة الذهنية إلا لأن الممارسة الذهنية والتصورات الألفاظ نفسها عبارة عن موجودات محددة. نحن عن مارس التفكير نقوم بإيجاد وتكوين، وحتى نمارسها نقوم باستعمال مبادئ الإيجاد والتكوين، هو التمييز ما بذاتي وما ليس بذاتي، ولكن في مقام الألفاظ وفي مقام التصورات حتى نشكل أمر آخر. فنفس الشيء في مقام بالنسبة إلى الكائنات، فنحن إذ لم تكن هذه المعارف أساساً لإمكان أصل الممارسة الذهنية إلا لأن الممارسة الذهنية وتصورات الألفاظ نفسها عبارة عن موجودات محددة ولا يمكن لأي شيء أن يوجد، بل لا معنى الكلام عن ذلك إلا انطلاقاً من التمييز الجوهري بين الموجودات، ومن أن ما بذاته أولاً ثم ما ليس بذاته. وبما أن الموجودات خارج الذهن كما يعبر عنها جرياً على وفق أحوال الخيالية، وحنجي نحكي عن هذه النقطة، هي أيضا هذه الموجودات اللي بنقول عنها خارج الذهن هي أيضا موجودات محددة تماما كما كانت الأحوال والأفعال الذهنية كذلك، فلا فرق بينها جميعا في أنها خاضعة لهذه الأسس، وبالتالي لا يمكن لكلامنا عنها أن يكون معرفة لها إلا متى كان مراعيا لها، أي منطلقا من التمايز الجوهري بين الموجودات ومن تقدم ما بذاته على ما ليس بذاته. والآن بما أننا قد وجدنا في ملاحظتنا لما نعرفه عن الموجودات ضمن الكون انطلاقا من هذه الأسس، ماذا وجدنا؟ وجدنا أنها أجزاء في جوهرها من الكون، وأن الكون كل جوهري. فذا ماذا يعني؟ يعني أننا ملزمون إذا ما أردنا لكلامنا أن يكون كلاما عن معرفة، يعني على وفق الأشياء أنفسها، وإذا ما أردنا لتصورنا للكون أن يكون تصورا ذا حقيقة، أن نقوم بكف الأحوال الخيالية عن التدخل في بناء عملية المعرفة تصورا وحكما، وأن نمتلك اليقظة في مواجهة تلقائيتنا الذهنية في الربط والتركيب وفي تخييل ما يمكن وما لا يمكن. وفيما عدا ذلك، يعني إذا لم نفعل ذلك فسنكون محكومين بالأحوال الخيالية، وستكون الأحكام التي تقود إليها المبادئ مضمونة الصواب، ستكون الأحكام التي تقود إليها المبادئ مضمونة الصواب والصالحة للاستعمال ماذا ستكون؟ معرضة على الدوام للمضادة والممانعة من الأحكام الوهمية المنبثقة عن الجري على وفق أحوال الخيال. هذا، وسنأتي قريبا على تفصيل هذه النقطة الأخيرة، وذلك خلال الكلام عن الأسباب العامة للأحكام المضادة وسبيل التخلص منها. هناك حنحكي أمور فائدة عملية، بحيث واحد أنه يطبقها في مقام المعرفة النظرية. الآن نقطة أخرى مرتبطة بنفس المبدأ وتنشأ منه، ولكن نطبقها علينا نحن، وهي محورية الشخص. نحن ذكرنا في آخر ذاك المبدأ أنه الكل، إذا كان الكون هو كل جوهري فهو هذا الكل هو أولا، والكائنات كائنة ضمن، وبالتالي هذا الكل أيضا مستكمل وكماله أولا وكمالات الأجزاء ضمن. هذا الحكم في مقابله حكم وهمي آخر، طبعا هنحكي عنه من جهة أخرى، نحكي عنه بشكل مباشر ونتوسع فيه نوعا ما، وإن كنت سأكتفي يعني هناك بما ذكر هنا من بعض الجهات، ولكن هناك سأذكر نوسع من جهات أخرى في الفصل الثاني، لما نحكي عن الإنسان والأحكام في معرفة الإنسان واستكماله. وهذا هو محورية الشخص. شو يعني محورية الشخص؟ طبعا الصلاح مستعمل، المراد بهذه المحورية في الاستكمال يعني هو الموضوع الأول للاستكمال، الموضوع الأول للاستكمال. مش عم نستعمل إنه لفظ له دلالة خطابية، يعني إنه هيك، يعني قصدي الخطابية إنه مبنية على التخيل لا، المحورية يعني الموضوع الأول والوحيد في عملية الاستكمال اللي هو الشخص، هذا مخالف للجزئية الجوهرية من الكون. وهذا إذا أدرك، بشكل يعني أدرك وفهم مسألة الغيرية، مسألة ما يسمى بمشكلة الغيرية، ولماذا يجب على الإنسان أن يعدي فعله إلى غيره لتكميل غيره، صار منتهي وينضم إلى ما ذكرته في القانون العقل للسلوك حول أن ما ينزع إليه هو الكمال. هو بالأساس نحن ما ننزع إليه هو الكمال، الكمال الراجح بذاته بما هو كمال راجح بذاته بالنسبة إلى من يستكمل به، سواء كنا نحن الموضوع أو غيرنا هو الموضوع. غاية الأمر هو بصير المزاحمة، هذا النزوع تكويني، النزوع بالذات وأولا، ولكن بصير في مزاحمة، مزاحمة في التشخيص، وممكن أن تأتي أحكام وهمية أو أحكام انفعالية تؤدي إلى أنه نقتصر في ما نواجهه. أصلا نصير إذا شاع هذا الأمر بتصير الحياة كلها حياة عبارة عن تزاحم، دائما يصير هناك تزاحم بين الأشخاص أو بين القيام بإعانة الأشخاص وبين ما جعلناه غاية وجعلناه أكمل. حينما تصبح المنفعة الحسية أو اللذائذ الحسية غاية، وحينما تصبح تحصيل الأموال غاية هو الغاية الأخيرة، وحينما يصبح المجد والشهرة والانتصار في الكلام أو الانتصار في أمام الناس أو إلى آخره من أمور، حينما تصبح كلها غايات، بعد إذا لم يتزاحم، تزاحم إعانة الآخرين مع مع كمالاتي، فتتزاحم مع الأفعال التي أريد أن أفعلها أجل كمالاتي. يصير الإنسان شغله ليل نهار مقصور فقط على تحصيل ما يراه نفعا بحسب المشهورات التي يراها خطأ أنها أولية. قد عرفنا خلال المبدأ السادس أن تغير الموجودات تكونا وفسادا واستكمالا ونقصا لا يحصل لكل منها إلا وفق ترابط جوهري متسلسل طولا وعرضا فيما بينه، وبنحو خادم لاستمرار تكون الأكمل منها واستكماله، فلا يتكون أي منها ولا يستكمل إلا بما هو جزء من ذلك الترابط المتسلسل. طبعا أنا هذا الموضوع رجعت عرض طرحه طبعا بمدخل مختلف وبشكل مفصل في الكتاب الثاني، ولأجل ذلك كان وبنحو خادم الاستمرار تكون الأكمل منها واستكمالي، فلا يتكون أي منها ولا يستكمل إلا بما هو جزء من ذلك الترابط المتسلسل. ولأجل ذلك كان الكون أي كل ما يوجد كلا جوهريا، وكان كل واحد من الموجودات جزءا في جوهره من الكل، فلا يكون هو عينه إلا بما هو مع الأجزاء الأخرى وضمن الكل، ولا تتم ذات أي منها ولا تستكمل إلا بما هي جزء من تمام الكل واستكماله. هذا مقتضى الجزئية الجوهرية تماما، مثل ما يحصل مع أي كل جوهري من أمثال النباتات والحيوانات كما عرفنا في المبدأ السابق. ولأجل ذلك كان الكل ككل هو الموضوع الأول للاستكمال، يعني الكل بما هو كل هو الموضوع الأول للاستكمال، فلا تتحدد علاقة أي حدث ضمن الكل بكمالي ونقصي. طبعا فهم هذا الأمر لوحده، هذا ما يسمى بمشكلة الشر، أصلا لا يعود له وجود على الأطلاق. ثم أنا استقصيت الأمر في الكتاب الثالث، فلا تتحدد علاقة أي حدث ضمن الكل بكمال ونقص أي موجود من الموجودات المستقبلة إلا من حيث علاقته باستكمال الكل ككل، أي بما هو الكل، وبالتالي لا يبتدأ النقطة، اللي أنت من وين لازم تبلش بالتفكير في الأمور، من أين تبدأ؟ تبدأ مما بالذات ومن الموضوع الذي تكون له المحمولات بالذات وأولا بما هو ذلك الشيء. فإذا كان الكمال أولا وكمال الكل، فتبدأ في ملاحظة أن الأفعال والأحداث هي أفعال تقود إلى الأكمل أو لا من خلال النظر إلى علاقتها بالكل، بالكل نفسه. وإذا كنت تنظر إلى الجزء، فيجب أن تنظر إلى الجزء بحسب، إذا كان هذا الجزء هو نفسه كل هذا الجزء هو نفسه كل، فيجب أن تنظر إلى الأحداث من حيث علاقتها به ككل، مش من حيث أثرها على جزء منه. وإذا كان هذا الكل أيضا له استمرارية وله ما قبل وما بعد وله حركة استكمالية وكمال أخير، فيجب أن تنظر إلى أي حدث بلحاظ علاقته بالكمال الأخير لغايته، يعني اللي هو الكمال الأخير. أما أنه تجد تنظر إلى علاقة الحدث بأثره الآن وتعزل هذا الأثر عن علاقته بهذا الجزء، بكلية هذا الجزء وبالكمال الأخير لهذا الجزء وبكمال الكل، فهذا كله ملاحظة وهمية وملاحظة خارجة عن المعرفة العلمية. وبالتالي لا يبتدأ في تحديد الأكمل والأنقص بالنسبة إلى كل واحد من الموجودات من ملاحظته كشخص منفرد بمعزل عما عداه، بل من ملاحظة الكل ككل، ثم منه إلى كل واحد منها بما هو جزء من كل في جوهره. وإذا كان هذا الجزء هو نفسه كل، فيجب أن يلحظ أيضا من أثره عليه من حيث هو كل. ثم إذا كان هو هذا الكل هو مستكمل، فيجب أن يلحظ علاقة الحدث على استكماله، واستكماله يعني ملاحظة غاية اللي هو كماله الأخير. رغم وضوح هذا الأمر، بل تطبيقنا إياه بتلقائية في التعامل مع أبداننا وأعضائها، أو حتى مع أبدان الحيوانات والنباتات وأعضائها، إلا أننا نملك في المقابل حكما انفعاليا مضادا يقضي بجعل كل منا لشخصه محورا، أي موضوعا أولا في ملاحظة الكمال والنقص، فلا ينطلق من أي فعل يفعله ولا في تحديد علاقة أي حدث بالكمال والنقص ولا في تحديد علاقة أي حدث بالكمال والنقص لا ينطلق إلا من حيث أثره على شخصه. ومرجع ذلك إلى أن كل شخص منا يعي نفسه بشخصها قبل أن يعي أي شخص آخر، ويشعر بحاجاته قبل أن يعي بحاجات أي شخص آخر. وأول ما يوجد لديه من المشاعر والانفعالات هي تلك التي تميل وتنزع به نحو ما يجده ملائما وملزا له بالفعل، وعما يجده منافرا ومؤلما له كذلك. أول ما يدركه هو حاجة نفسه كمالات نفسه، ولأجل ذلك لا يكاد يشرع في ملاحظة غيره إلا وهو يراه من حيث علاقته بحاجاته ودائره وألامه، مما يعني لا محالة أننا ننطلق ملاحظة غيرنا من جهة علاقته بنا ونفعا وضرا. وبالتالي يبدو كل منا أمام نفسه محورا ومركزا محاطا بما ينفعه ويضره، أي موضوعا أولا وأخيرا للاستكمال بما عداه. بل هذا النحو من التفكير يجعل الإنسان، وهذه نقطة في بالغة الأهمية وفي غاية الخطورة، يجعل الإنسان ينظر، يعني ينظر إلى الحياة على أنه يريد أن يأخذ منها ما يشعر أنه يرغب به وأنه يريده، ولا ينظر إلى الحاجة إلا أنها حاجة لأجل تحقيق ما يريد. يعني ينظر إلى وينظر إلى أنه يأكل ويشرب ويأخذ قوته ويأخذ رشده البدني منها، ولكن لا ينظر إلى الحياة على أنها لها دور في استكماله هو على المستوى الإدراكي والنزوعي وعلى مستوى أصل تحديد الغايات، بل ينظر إليها على أنها وسيلة لتحديد ما يرغب به وما يطلبه من غايات يرى أنها محددة. لذلك يستفتي داخله في تحديد ما يحبه وفي تحديد ما يريد أن يسعى إليه، أي في تحديد غاياته. وإنما بسبب مواجهة الأخطاء ومواجهة المشكلات، أول ما يبدأ في الالتفات إلى حاجته إلى تكميل إدراكه ونزوعه في اكتساب كيفية التصرف والتغلب عليها حتى يصل إلى غاياته، اكتساب الوسائل والغايات. وهذا ما يسمونه بالعقلانية، إذا حكينا يمكن أبل عنه، هذا النوع المنقوص من العقلانية، وهو التدبير لأجل تحقيق الغايات. ولكن العقلانية الكاملة والعقلانية الحقيقية تبدأ من أصل تحديد الغايات، ومن أصل تحديد ما تحب، ومن أصل تحديد ما ترغب به. ولكن ما نبدأ به بالحياة تلقائيا لا يكون من خلال تحديد أصل الغايات وتحديد أصل ما نحب وما نريد، وإنما يبدأ من ما يحقق لنا ما نريد وما نحب. فلا ننظر إلى أنفسنا على أنها كائنات تحتاج إلى أن تستكمل تماما، كما أن هذه الشتلة أو هذه الشجرة الصغيرة علاقتها بما حولها هي أنها تحتاجها حتى تستكمل وتصل إلى الإثمار. فإذا وصلت إلى الإثمار صار موعد أن تصير عاملة بأكمل أفعالها. نحن ننظر في علاقتنا مع الكون على أنه نريد أن نعمل أكمل أفعالنا، ولا يمنعنا إلا أن الأشياء حولنا لا تمكننا، إلا أن الأشياء حولنا تضادنا. ننظر إلى أنفسنا على أننا قادرون على أن نعيش بالنحو الأكمل لو توفرت الأشياء حولنا. ولذلك ننظر دائما ونظن بأن السعادة اللي هي عبارة ببساطة السعادة هي أن تقوم بأكمل أفعالك وتعيش وفقا للأكمل. فلا ينقصك شيء من الداخل حتى تؤدي الفعل الأكمل، ولا يضادك شيء من الخارج حتى تقوم بالفعل الأكمل. فهناك استغناء تام، فهناك اكتفاء تام. هذه السعادة، طلب السعادة يعني طلب القيام بالفعل الأكمل ممن يرى نفسه قد بلغ كماله لا يحتاج إلى تكميل نفسه، يجعله لا يطلب إلا أن تكون الأشياء الخارجية مؤاتية له، موافقة له. ولذلك حينما يجد أنه العائق الوحيد أمام تغلب على الأشياء هو امتلاكها وامتلاك الآلات التي تسخرها، ويجد أن هذا متوقف على اكتساب المال، ويصبح المال هو سر السعادة، لأنه بالمال أنت تكتسب القدرة، وبالقدرة تستطيع تسخير الأشياء، وبتسخير الأشياء تستطيع أن تجعلها على وفق ما تريد. فإذا جعلتها على وفق ما تريد استطعت أن تكون بأكمل أفعالك، فإذا أنت قد اكتفيت. وهذا ما نبدأ به نحن مسيرة الحياة، لا ننظر إلى أنفسنا على أن مسار الحياة هو مسار تكميل لنفس هذا الشخص، ليس فقط تكميل لهذا البدن يرشد، وكأننا إذا ما بلغنا ورشدنا فالجانب النزوعي والجانب الإدراكي صار توب، خاصة اكتمل الجانب الإدراكي والجانب النزوعي. بل حتى حينما نلتفت إلى نقصه، نلتفت إلى نقصه فقط على مستوى أنه مش عم نعرف نتعامل مع الأشياء الأخرى حتى نسخرها لتحقيق الرغبات والغايات. والحال هو أنه نحن علينا أن نكمله أصلا، هو الغاية الأولى، الغاية الأولى التي ينبغي، الغاية الأولى والكمال الأخير لك هو الغاية الأولى يعني الذي تكتمل به. يعني قبل ما تفكر شو بك تعمل، أنت الذي تعمل، هذا الذي تعمله لا يمكن أن يكون عملا أكمل إلا إذا أنت كنت أكمل. لذلك أكمل ما يكون الفعل حينما يكون فاعله أكمل، والمستعد القابل أكمل. لذلك كمال الفعل على قدر كمال فاعله. فكيف يمكن أن تطلب من نفسك أن تقوم بأكمل الأفعال وأنا نفسي لم أكملها؟ كيف يمكن أن تطلب من الشجرة أن تثمر ثمرا جيدا وهي لم تبلغ مرحلة الإثمار أصلا، أو لا زالت في مرحلة اكتساب القدرة واكتساب الكمال الذي يخولها أن تثمر؟ وهذا هو حالنا. لو أنا ننظر إلى هذا النحو، ننظر إلى حياتنا على أن حياتنا بين الولادة والممات هي عينها تماما كحياة الشجرة بين البذرة والإثمار، هي حياة استكمال. لو أننا نلتفت إلى هذا الأمر لكان الأمر اختلف كليا، ولكن نحن نبدأ حياتنا على أننا نريد أن نأخذ ما نريد مما حولنا. وهذه يعني أم المشاكل. طبعا نحن قد نتعدى عن ذلك، رغم أننا قد نتعدى عن ذلك، عن الاقتصار على النظر إلى أنفسنا، فنشرع نرى أنفسنا جزءا من الأسرة والعائلة التي نشأنا فيها، أو مرتبطين بعلاقات الصداقة مع غيرنا، فلا نقتصر على ما ينفعنا ويضرنا كأشخاص منفردين، بل كأجزاء من العائلة أو المجتمع أو الوطن. إلا أننا قد لا نتعدى في رؤيتنا لجزئيتنا هذه عن كونها جزئية عرضية قابلة للإلغاء والتبديل، وعن كونها مرهونة بتبادل النفع والعناية بشكل متساوي. أما فيما يتعلق بعلاقتنا بالكون ككل وبالموجودات قاطبة، فإننا نستمر بالنظر إليها من منطلق الرغبة بجعلها متوافقة ومتلائمة مع ما نراه ملائما لأشخاصنا بما تملكه من رغبات المنفورات الفعلية، فيصعب علينا الرضا بنفعها المستقبلي لنا مع معاينة أضرارها الفعلية، فضلا عن الرضا بنفعها لغيرنا دوننا أو نفعها لنا من جهات أخرى غير اللي نحن مهتمين فيه. أنا اللي مهتم فيه والمستحوذ علي جنبة معينة من جنباتي، مع أنه ما يحصل هو يكمل جنبة أخرى. بالنسبة لي بحسب ما أدركه الآن أكمل شيء هو هذه الجنبة، أكمل شيء هو كيف يراني الناس، أكمل شيء هو القوة البدنية، أكمل شيء هو تحصيل هذه اللذة والشهوة. بينما يحصل لأجل تكميل جنبة أخرى، هذه الجنبة الأخرى أنا غافل عنها، غير ملتفت إليها، فلذلك أعد هذا الأمر ماذا أنه ضدي، والحال هو يكون لأجل نفعي وأنا لا أعلم، أو نفعها لنا من جهات أخرى نغفل عنها أو لا نعرف عنها شيئا. ومرجع ذلك إلى أننا نتخذ، هذا مرجعه، إلى أننا نتخذ من مشاعرنا الفعلية معيارا في تحديد ما هو كمال ونقص وما هو نافع وضار، وننطلق منها لتحديد الراجح من الأفعال والأحداث وفي رضانا أو سخطنا مما يصيبنا أو يصيب غيرنا. ولأجل ذلك لم نكن محتاجين في معاينتنا لكذب وتناقض كل هذه الأحكام الانفعالية إلا أن نكف عن الانطلاق من مشاعرنا وانفعالاتنا التلقائية، وعن جعلها معيارا في تحديد ما يلائمنا وما لا يلائمنا، واستبدالها بالنظر، يعني استبدال هذه النظرة بالنظر إلى أنفسنا انطلاقا من المبادئ الأولية والوجدانية والحسية والتجريبية التي تقود إلى ماذا؟ إلى جزئيتنا الجوهرية من الكل ومحورية الكل ككل في عملية الاستكمال لا الشخص بمفرده. يعني أن الموضوع الأول للاستكمال هو الكل لا الجزء، ده الشخص. وسوف يأتي عما قريب ما يوضح كيفية ذلك، وسيكون لنا عود في الفصل الثالث إلى ما يخص الاستكمال الإنساني. لما أقولها الاستكمال الإنساني يعني استكمال الإنسان بوصفه إنسانا بما هو إنسان، والمبادئ يعني الحيثية التي تجعله منه إنسان، والمبادئ التي نملكها لتحديد ما يكمله وما لا يكمله وما يحتاجه لتحقيق ذلك. هذا كله بالنسبة إلى طبعا خلال الكلام في المبدأ السابع والمبدأ السادس كذلك المبدأ الخامس سابقا بر معنا شيء يتعلق بالغاية والنظام والتدبير اللي أشرت له أنا خلال الكلام. هناك تصورات وهمية خاطئة عن معنى الغاية ومعنى النظام ومعنى التدبير ومعنى التغاير بين الموجودات. لأجل وجود هذه التصورات الخاطئة قمت أنا بالكلام عن كل واحد منها. بعد غير ذلك أيضا هناك حكم وهمي يتعلق بالأمور، يعني إمكان فرض التغيرات العشوائية في الأشياء وعدم رجوعها إلى مبدأ واجد بذاته للخصوصية التي تجعلها متغيرة بهذا النحو وجارية بهذا النحو. يعني هذا الكائن بذاته والمبدأ بذاته والذي هو أساس ومتقدم على كل شيء، هذا ليس أي شيء إن كان، ونحن نجي نحط له ونلزق فيه كلمة كائن بذاته أو نلزق كلمة فيه الواجب، ومش الواجب لأننا عم نقول واجب، واجب يعني هو الذي كائن بذاته، يعني هو تلك الذات بذاته، يعني هو ذاته بالنحو الأكمل بدون علاقة وبدون ارتباط بأي شيء آخر، فهو الغنى التام بحيث كل شيء مفتقر إليه متضمن في نفس المعنى، وبالتالي كل التغيرات تحصل مرتبطة به. فقد تأتي فكرة أنه لا، نجي نحن ننظر محاولة تبرير هذا التغير كله بتغير عشوائي، ونحاول أن نسلب صفة أو نخل بتعقلنا للكائن بذاته بنحو المطلق. فهون أيضا سأدرس وأحلل فكرة العشوائية وأنحاء إطلاق كلمة عشوائي في المبدأ الأخير. طبعا الكلام في العشوائية طويل جدا، يعني ذهبت فيه إلى أقصى ما أمكنني حينها. الحمد لله رب العالمين.